الآن غدا طارق حمدان.
في عالم تحاصرنا فيه الإعلانات من كل اتجاه، لا يقتصر التسويق على مجرد عرض المنتجات، بل يتحول أحيانا إلى لعبة نفسية دقيقة تستغل مخاوفنا، رغباتنا، وحتى نقاط ضعفنا لدفعنا نحو قرارات استهلاكية قد لا تكون أبدا في صالحنا. من مستحضرات التجميل التي تعدنا بشباب دائم إلى الحميات السحرية والعروض الوهمية التي تجعلنا نشعر أننا سنفقد فرصة العمر إن لم نشتري فورا، كلها أمثلة على ما يسمى بالتسويق السام. لكن كيف يؤثر هذا النوع من التسويق على صحتنا النفسية وعلى قراراتنا المالية؟ لماذا ننجذب إلى هذه الإعلانات حتى عندما نعرف أنها قد تكون مضللة؟ والأهم من كل ذلك، كيف نحمي أنفسنا من الوقوع في هذا الفخ؟ سنناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند تاتيانا معلوف المختصة في علم النفس السلوكي والمعرفي. نرحب بك أستاذة تاتيانا.
صباح الخير طارق، أول شيء بدي أتشكرك على الاستضافة، وكتير حلو الموضوع لليوم.
أهلا بك تاتيانا معلوف. يعني كيف تستغل الشركات التجارية علم النفس السلوكي لدفع المستهلكين إلى شراء منتجات قد تكون مضرة، قد لا يحتاجونها أصلا؟
أول شيء طارق، الإنسان هو كائن نفسي وعاطفة قبل ما يكون مستهلك، والتسويق بيلعب على العواطف قبل المنطق. الدراسات بتأكد أنه الإعلانات بتنشط نظام المكافأة بالدماغ، يلي بحرك مشاعرنا وبخلينا ناخد قرارات مش كتير بوعي. التسويق مش بس ببيع منتج، يعني هو ببيع إحساس معين، مثل مثلا هذا المنتج رح يخليك سعيد، مثل ما كنت عم تقول من شوية، هذا المنتج إذا ما اشتريته رح تضل يمكن في ناقص، في شيء ناقص يمكن فيك. وكمان يعني دراسة من جامعة ستانفورد فرجت أنه التعرض المستمر للإعلانات اللي بتروج نمط حياة مثالي بيزيد من إفراز الدوبامين، وهذا بيخلق نوع من الإدمان النفسي على فكرة الشراء، حتى لو الشخص مش بحاجة للمنتج فعليا. بس المشكلة أنه كل ما زاد إفراز الدوبامين زاد الإحساس بالنقص بعد فترة، لأنه التأثير ما بيداين، وهون بيبدأ التأثير النفسي السلبي يلي بيقود لمشاكل أكبر.
يعني أشرت إلى الإدمان قبل قليل، هل فعلا ممكن أن يكون أو أن تكون فكرة الشراء أو أن تتحول إلى إدمان تاتيانا معلوف؟
فيها تتحول لإدمان، خاصة إذا الأشخاص بفئة هيك مهمشة، أو يمكن الهوية تبعهم ما اكتملت مضبوط، مثل المراهقين مثلا، أو حتى الكبار يلي كمان عندهم يمكن قلة ثقة بالنفس أو شيء معين، معقول يخليهم أنه يشوفوا إعلان معين، أو حتى بالسوشيال ميديا، لأنه هلأ السوشيال ميديا ما بقت بقى مثل منصة تواصل، صارت منصة مقارنة أكتر، فالأشخاص بيتعرضوا يوميا لصورة مثالية غير واقعية عن الحياة، وهذا الشيء بيخلي الأشخاص يعملوا مقارنة دائما بين الواقع يلي نحن عايشين فيه وبين هالمعايير الغير واقعية يلي عم نشوفها، والنتيجة تراجع بالثقة بالنفس، أو كمان زيادة بمعدلات القلق والاكتئاب.
تاتيانا معلوف، يعني ممكن بال 15 سنة اللي مضوا، عم نحكي عقد ونصف تقريبا، التسويق طرأ عليه تغيرات كثيرة جلها مرتبطة بالتكنولوجيا. يعني قبل كان التسويق في التلفاز أو في الراديو أو في الصحيفة، أما اليوم نجده يعني في كل مكان، نجده على هواتفنا النقالة، على أجهزة الكمبيوتر، في الحقيقة نجده أينما ذهبنا وأينما التفتنا. هل ما يعرف بالتسويق السام، هل هو ظاهرة جديدة أم أنه موجود ربما منذ زمن لكن بأشكال مختلفة؟
هو بعتقد موجود من زمان، كنا نشوفه كمان على التلفزيون مثل ما قلت، انه يحطوا اشياء غير واقعيه عن الجمال، المعايير الجمال كيف معقول تكون، شو الاشياء اللي معقول نشتريها كرمال نوصل لهول المعايير. بس هلا صارت يمكن على ايدين الكل، او انه كل الوقت صارت موجوده. يعني كل ما نفتح التطبيقات على السوشيال ميديا صارت أكتر موجودة، يمكن قبل كانت تقطع بدعاية معينة، هلأ صارت كل الوقت موجودة أكتر. بس التأثير من زمان لهلأ، يمكن هلأ أكثر لأنه عم نشوفهم أكثر.
تاتيانا معلوفة، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا آلاء برانية، باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. نرحب بك أستاذ آلاء.
أهلا
بك يا أستاذة آلاء. يعني هناك العديد من المؤسسات تطالب منذ سنوات بربما وضع سياسات ووضع ربما قوانين ومعايير تحمي المستهلك من ما يعرف بالتسويق السام، هذا التسويق الذي يعني نجده منتشرا في كل مكان تقريبا. هل هناك دول يعني أو جهات تحاول اتخاذ خطوات فعالة في هذا الإطار أم لا؟
الحقيقة أنه زي ما الدكتورة تفضلت بأن هو فعلا التسويق الإسام كان موجود من زمان ولسه بدأ يعني ولسه بينتشر، ويمكن هو وصل أكثر دلوقتي من خلال المنصات الإلكترونية اللي تحت إيدينا. الحقيقة أن كذا دولة أو العديد من الدول بتحاول أن هي تتخذ إجراءات لوقف أو لتشجيع التسويق الأخلاقي أكثر منه لوقف التسويق الثاني. أبرزها مثلا زي الاتحاد الأوروبي اللي وضع التوجيه بشأن الممارسات التجارية الغير عادلة اللي بتمنع الإعلانات اللي بتستغل خوف أو جهل المستهلك، وبرضو جرم التسويق بالإعلانات المضللة زي مثلا إعلانات زي ما اتكلمنا إعلانات فقد الوزن السحري اللي هو هنفقد 10 كيلو جرام في أسبوع واحد، ده حاول يجرمها. أو حتى المنتجات الطبية اللي بتبقى غير مثبتة علميا اللي بتعتمد على أنها مكونات طبيعية 100% وبتعالج أكثر من مرض في آن واحد. كمان الاتحاد الأوروبي حذر بعض تقنيات التسويق المستفزة زي العروض اللي هي الكاذبة أو التخفيضات الوهمية اللي بتبقى موجودة ويقول العرض حينتهي خلال 10 دقايق أو خلال يومين. كمان في دول زي المملكة المتحدة برضو عملت هيئة لمعايير الإعلان اللي بتراقب المحتوى الإعلاني وبتعاقب الشركات اللي بتستخدم أساليب تسويق غير أخلاقية. يعني مثلا في سنة 21 منعت بعض إعلانات مستحضرات التجميل اللي بتستخدم فلاتر رقمية مضللة اللي هي على التلفزيون أو على المنصات الإلكترونية. كمان في الولايات المتحدة هيئة التجارة الفيدرالية فرضت يعني غرامات ضخمة على شركات اللي بتنشر إعلانات كاذبة أو مبالغ فيها، وبدأت فعلا في تنظيم إعلانات طيب. المؤثرين أو اللي هم البلوجر قسمتهم بالكشف إن هم سواء الإعلان ده اتدفع لهم أو لأ، أو هم بينشروه لمجرد النشر عن تجربة أو إن هو إعلان وتم الدفع ليهم عن طريقهم.
ويعني كل هذه الإعلانات هي موجودة بكثرة في المنطقة العربية، والسؤال والسؤال الذي يطرح نفسه أهلاء برانية، لماذا لا يوجد هناك سياسات واضحة وقوانين واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فيما يتعلق بالحد من التسويق السام أو التسويق غير الأخلاقي أو هذا التسويق الذي ربما يحاول استغلالنا وابتزازنا أحيانا؟
إذا الحقيقة هو استراتيجية من استراتيجيات التسويق، يعني هو ممكن الشركات تلجأ له، وحتى لو كان المنتج جيد فممكن الشركات تلجأ له لاستخدام الاستراتيجية دي للتسويق. هو بيتوقف أكثر على المسؤولية الاجتماعية أو المسؤولية المجتمعية للشركة اللي بتقدم المنتج.
يعني ألا السؤال هو لماذا يعني لا يوجد قوانين لضبط هذا التسويق في المنطقة العربية؟
ممكن نرجع ده لعدة أسباب. يعني مثلا صعوبة تعريف التسويق السام قانونيا أصلا، يعني هو بيبقى أسلوب تسويق مضلل أو مبالغ فيه، ولكن ما بيصلش الحد الكذب بالصريح. يعني ممكن زي ما قلت لحضرتك إنه ممكن يكون المنتج جيد، ولكن هم بيقولوا لاستراتيجية فقط من استراتيجيات التسويق، فإحنا مش ما نقدرش نعرفه قانونيا. كمان ممكن يبقى مقبول في دولة عن دولة أخرى بسبب اختلاف القيم والثقافة، يعني ممكن يبقى مقبول عندي في مصر ولكن مش مقبول في دولة تانية. ممكن قوة الشركات الكبرى وتأثيرها برضو. لو في شركات كبرى بتعتمد على النوع من التسويق المثير للجدل وليها ضغط قوي على الاقتصاد أو على استراتيجيات التسويق اللي موجودة في السوق وتعتبر مصدر أساسي لتمويل الجهات.
نعم. ولكن نعم يعني ولكن ضمن كل ذلك السؤال يبقى: من يحمي المستهلك؟ نتمنى أن تبقي معنا آلاء برانية. ينضم إلينا محمد هشام أبو القنبز خبير تسويق. نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا
بك أستاذ محمد. يعني برأيك كيف يختلف التسويق المضلل أو التسويق السام أو التسويق غير الأخلاقي؟ هناك أسماء كثيرة عن التسويق العادي. يعني
شوفي، بشكل عام احنا بنتكلم عن استراتيجية تسويقية معتمدة، يعني خلينا نقول بعض الشركات تستخدمها لاستغلال عوامل مختلفة منها مخاوف ورغبات المستهلكين باتجاه انه دفعهم لشراء منتجات اللي هي سواء كان ضارة او غير ضرورية. يعني احيانا بعض المنتجات اللي ممكن تكون غير ضرورية اساسا كمان تسويق سام او كذا. المفارقة او المقارنة باتجاه انه انت ممكن تكون المنتج ضار او المنتج خلينا نقول منتهي الصلاحية او المنتج مغري ولكن هو غير مفيد، فالشركات تستخدمه تسويقيا. وهنا الشركات بالعادة أو مقارنته مع التسويق العادي في منهجيتين مختلفات. جزء منه التسعير المخادع، يعني بعض الشركات ممكن تستخدم بعض الأسعار المضلة، يعني ممكن تعمل إعلان ممول لمنتج معين وتيجي تقول لك عليه عروضات وخصومات، فأنت بتلاقي حالك بتدفع بشكل مختلف أو بطريقة غير مباشرة. ايضا اللي هو التسويق المباشر اللي هو المخادع، اللي ممكن يكون المنتج نفسه اللي انت بتشتريه مخادع. يعني بعض المتاجر اللي خلينا نقول ممكن تشتري منها منتج بيكون المنتج شكله بصوره مختلف، تعليقات ممكن تكون ايجابيه، لما يصلك المنتج او بيصلك بتلاقي شيء مختلف. فهنا هذا المفارقه وهذا المقارنه.
نتحدث هنا عن خداع ايضا.
هو الاساس قائم على الخداع بالاساس. يعني
ما هي ربما أبرز الأدوات أو استراتيجيات التي تستخدمها الشركات ربما التي تعتمد بنية على التسويق المضلل؟
شوف، هي الاستراتيجية الرئيسية اللي هو بيسموها خلق الشعور بالإلحاح والندرة. بمعنى إنه أنت، وهذه جزء منها بيستخدموها بطريقة إيجابية أو سلبية، تسمى استراتيجية الفوم، التسويق عبر الخوف. بمعنى انه انا ممكن اشعرك انه هذا المنتج نادر فريد بكميات محدوده، وجزء كبير ممكن يستخدموا عليها خلينا نقول محدود الكميه، المنتج هذا مش موجود الا بكميه معينه. فهذا الاستراتيجيه اللي بتم اتباعها. هناك استراتيجيات مختلفه معتمده على موضوع اللي هو التسعير النفسي، يعني بمعنى انه في بعض الاحيان انت اليوم على سبيل المثال بالعطور، خلينا نحكي تصنيف للمنتجات. اليوم في بعض العطور ممكن تباع، يعني بتشك انه هي فعليا براند او غير براند، وهي مضلل او هي حتى تسويق سام، فانت بتستغرب من السعر. يعني ممكن يكون سعر على سبيل المثال يكون براند معين، ممكن يكون حقه على سبيل المثال 100 باوند او 200 باوند، فانت تتفاجئ انه حقه 30 باوند 40 باوند. فهنا الفراقة، او بمعنى انه هل كيف ممكن انا اتاكد انه هذا المنتج صحيح او لا. وفعليا في ادوات، يعني في بعض الادوات اللي انت ممكن تفحص من خلالها هل العطر هذا اصلي، هذا المنتج اصلي، وهكذا.
هل السوق يعني يفرض ذلك؟ هل يمكن للشركات ان تحقق ارباحا دون اللجوء الى هذه الاساليب محمد هشام؟
اكيد. شوفي، الاساليب التسويقية السليمة والمعتادة بتحقق شعور. يعني انت اليوم لو استخدمت نفس الاساليب اللي هي اللي بتركز على التسويق النفسي، لو استخدمت الاساليب اللي تركز على الندره باتجاهه وفعليا حقيقيه، يعني هذا المنتج، يعني على سبيل المثال في بعض منتجات نوادر العود، فهي فعليا فبتم استخدام بعض الاساليب ولكن ليس بالطريقه المضلله، بمعنى انه هذه اصلها من مكان كذا، موجوده على سبيل المثال من عطور او من شجر المروكي اللي موجود في اندونيسيا، وهكذا بعض المعلومات الاساسيه. وهنا جزء من الموضوع انه يعني معتمد على مدى الوعي وإدراك المستهلك.
طيب. محمد هشام، هل من السهل بكل صراحة التمييز بين الإعلان المضلل والإعلان الصحيح أم لا؟
شوف، هي نعم، يعني بس تعتمد على الوعي. يعني بعض الأشياء الأرقام أو التسعير الغير منطقي احيانا بعض المنتجات العلامات التجاريه اللي بتكون بشكل غير طبيعي، يعني بمعنى ممكن يكون عطر مشهور او 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 سماعه مشهوره بتكون بشكل مختلف. ايضا بعض التقييمات والاراء المستخدمين، هذا كمان ايضا بيساعدنا على معرفه انه هل المنتج اصلي او غير، او هل التسويق مضلل او لا. ايضا اللي هو البحث المقارنه، يعني كمان اليوم استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وغيرها بتساعدنا ايضا في فحص ومعرفه هل هذا الاعلان مضلل او غيره. هذه ابرز التسليم. واخر اسلوب اللي هو التحقق من المصداقيه، يعني احيانا بعض الشركات او بعض الروابط تستخدم الروابط السامه، فممكن التاكد منها بطبيعه الرابط بشكل بشكل الصفحة، بعض الأدوات المساعدة وهكذا.
نعم. محمد هشام أبو القنبز خبير التسويق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أريد أن أعود مرة أخرى إلى تاتيانا معلوف. تاتيانا معلوف، ما تأثير التعرض المستمر للإعلانات وخصوصا تلك التي تتلاعب بمشاعرنا، ما تأثيرها على الصحة النفسية؟
التأثير على الصحة النفسية أكيد كتير كبير. يعني في أشخاص معقول يتعرضوا ليصير معهم قلق أو اكتئاب أو حتى مشاكل باضطراب الأكل من وراء الإعلانات اللي معقول تكون كمان مركزة على المعايير الجمال مثل ما كنا عم نحكي من شوي، أو الأجسام اللي منا كتير واقعية يعني أو معقول إنه نوصل له. فهذا الشيء كمان بيخلق شعور بالنقص عند الأشخاص. وكمان في شيء اسمه شراء العاطفي، الأشخاص لما بيكونوا مضغوطين بيشتروا أشياء أوقات ما بيحتاجوها، لأن الشراء بيعطي إحساس مؤقت بالراحة، وهون التسويق بيستغل الحاجة النفسية للشعور بالسعادة وبيخلق ثقافة الاستهلاك مبنية على الهروب من الواقع. فالمشكلة إنه بعد الشراء بيرجع الإحساس بالندم والقلق المالي، وهون بيصيروا الأشخاص كمان عالقين بدوامة نفسية مضرة.
ما هي ربما يعني العوامل النفسية التي قد تدفعنا إلى الشراء يعني الضار، خلينا نقول، أو الشراء غير الضروري؟ تاتيانا معلوف، هل هناك ربما مشاكل نفسية أو اضطرابات نفسية قد تدفع بعض الناس إلى هذا الاتجاه كتعويض ربما لنقص ما أو لحالة يعيشونها؟
صح، أكيد في مثل ما كنت عم بحكي عن الشراء العاطفي يلي كمان معقول الأشخاص إنه كرمال يهربوا من واقع معين، إنه يكونوا عم يشتروا كرمال ما يواجهوا يمكن مشاعر معينين أو واقع معين هن عايشينه. وفي كمان الشعور إنه بنقص معين، يعني كمان هذا الشيء معقول يدفع الأشخاص إنه يكونوا عم يشتروا. في الخوف من انه نفوت فرصه، من انه يكون عندنا منتج معين، انه مثل وقت يحطوا مثلا فرصه اخيره لشراء هذا المنتج، الخصم اخر لحظه، فهون كمان الشخص بحس انه في خوف انه انا راح تروح الفرصه من ايدي، يعني بسموها بالانجليزي fear of missing out، فانه الخوف من انه هذا الشيء ما يعود بقى موجود وما اقدر احصل الفرصه انه اخذه.
تاتيانا، هل من السهل ربما تطوير وعي نقدي يحاولنا يعني يساعدنا على مقاومة هذه الأساليب؟ هل ربما إدمان الشراء هو عبارة عن اضطراب بحاجة إلى معالجة أو استشارة طبيب نفسي إلى آخره؟
هلا اكيد وقت نحس حالنا انه مش قادرين او ما عندنا سيطره على هذا الشيء، مش قادرين نوقفه او عم بيأثر على حياتنا اليوميه، كثير مهم انه نكون عم نطلب مساعده ونشوف كيف فينا نساعد حالنا ونسال اخصائيين نفسيين عن هذا الموضوع. هلا عن الوعي كمان كثير مهم انه قبل ما نشتري انه نسال حالنا انه ليش انا بدي هذا الشيء، هل عن جد انا بحاجه لهذا المنتج او في شيء تاني عم بيخليني اشتري، انه يكون شوي عنا مثل كأنه نفكر نعد للعشرة مثل ما بيقولوا قبل ما نكون، او في كمان استراتيجية انه ننطر 24 ساعة قبل ما نشتري. هذا الشيء بيخلينا انه نكون عن جد عم نشوف اذا نحن بحاجة لهذا المنتج او نحن بس عم نشتري هذا الشيء كرمال نهرب من مشاعر معينين أو يكون الإعلان يعني بس
جزء. طيب تاتيانا، هل الحاجة هي ربما معيار أساسي؟ يعني بعض المرات كان ممكن أن نلجأ إلى شراء منتج ما قد لا نكون بحاجة إليه، ولكن ربما يحقق لنا شيء من الرضا أو شيء من السعادة. هل الحاجة هي ربما عنصر أساسي؟
فيها تكون الحاجة عنصر أساسي إذا يعني إذا هيدا المنتج اللي أنا عم بشتريه أوكي بعرف إنه أنا هيدا الشيء هلأ رح يحسسني بالسعادة، بس أنا مش كل الوقت عم فكر شو بدي اشتري تحس بالسعادة. يعني ما يكون هيدا الموضوع مسيطر على حياتي، أو ما يكون هيدا الموضوع بس كرمال أنا حس حالي منيح. يعني أنا ماشية بالحياة عم فكر بأشياء تانية وفي يزيد هيدا الشيء لأكون حاسة حالي مرتاحة، بس مش يكون هيدا الموضوع هو محور سعادتي يعني.
نعم. طيب يعني نتحدث عن مكافأة النفس. البعض يقول أحيانا أنه مكافأة النفس هي جميلة، تقديم هدية لأنفسنا بين الحين والآخر، حتى إن لم تكن ضرورية أو حتى إن لم تكن ربما حاجة أساسية في حياتنا. ما رأيك بهذه الفكرة؟
أكيد أكيد، وقت نحن نكون بمحل عاملين مثل إكليب يعني بيناتهم، مش يكون في وحدة عم بتسيطر على حياتي وما عم بقدر إنه أعمل غيرها، أو وقت تكون عم بتسيطر على صحتي النفسية يعني عم بشعر مثلا كتير بزعل أو وصلت لمحل مدركة عم بتكون معي قلق أو كآبة أو عم بتسيطر علي أفكار معينة، هون بنكون عم ننضر من هيدا الشيء. بس إذا أنا عم بعمل هيدا عم بشتري هيدا المنتج أو هيدا التسويق بطريقة صحية متوازنة وعارفة حالي شو عم بعمل، هون أكيد ما في أي مشكل فيها.
طيب آلاء برانية إذا تضم إلينا مرة أخرى. آلاء معانا صحيح؟
أيوة مع حضرتك.
آلاء، إلى أي مدى تلعب السياسات الاقتصادية والتجارية دورا في انتشار التسويق المضلل؟
طبعا السياسات الاقتصادية بتؤثر بشكل كبير في انتشار التسويق السام على الأخص، لأن الأوضاع الاقتصادية في أي دولة بتدفع الشركات إن هي بتبحث عن طرق أكثر جاذبية لجذب المستهلكين. يعني مثلا خلينا نفترض إن مثلا في فترة تضخم أو في فترة فيها ارتفاع في الأسعار، ده هيقل الدخل المتاح للمستهلك، وبالتالي بتلجأ بعض الشركات للتسويق القائم على الخوف اللي هو التسويق السام لإقناع المستهلك بإن هو لازم يشتري المنتج ده علشان ما يصبحش أكثر تكلفة أو يختفي من السوق فيما بعد. ده في المثال مثلا في فترات التضخم. أما في فترات الركود الاقتصادي فهتلاقي الشركات بتلجأ لأن هي تبالغ في وعود المنتجات أو علشان تحقق مبيعات بأي ثمن وقتها، لأن في فترة ركود اقتصادي، فهتلاقي الإعلانات بتروج لنتائج غير واقعية بالمرة، زي ما قلنا هيبقى في تخفيضات وهمية. كمان في أسواق في دول بتفرض ضرائب مرتفعة جدا على الشركات، فهتلاقي مثلا انتشار للجراي ماركتينج اللي هو المنتجات بقى المهربة أو المقلدة، وبالتالي هنلجأ للتسويق السام علشان نروج للمنتجات اللي هي مش أصلية بالمرة. في السياسات الاقتصادية طبعا بتتحكم بصورة مباشرة في انتشار التسويق السام من عدمه، فهنلاقي ان في بيئة اقتصادية مواتية او محايدة موجودة، هنلاقي ان هو التسويق السام مش موجود فيها اصلا.
آلاء برانية، طيب إذن كيف يمكن خلق توازن بين حرية السوق وحماية المستهلك من التضليل في هذه الحال؟
احنا ممكن يعني ده هنعتمد بشكل كبير على ان احنا نقدم الوعي للمستهلك، ان هو يبقى موجود عنده وعي تام بان هو بيصرف فلوسه في ايه، هيبقى عنده وعي تام بان هو يعرف يميز بين الاعلانات المضللة، يعرف يميز بين التسويق السام او التسويق العادي. كمان ممكن نزود ده على ان هو نزود المسؤولية المجتمعية للشركات اللي بتقدم التسويق السام على انه استراتيجية ناجحة للتسويق، نخليها سعي أكتر بأن ده على المدى القصير ممكن يكون مربح جدا للشركات، ولكنه على المدى الطويل مش بيبني علاقة طويلة الأمد مع المستهلك، وبالتالي الشركة على المدى الطويل هتخسر ماليا وهتحقق تراجع في الإيرادات بتاعتها وهتخسر ثقة العميل. وبالتالي هو الموضوع ذو حدين، احنا محتاجين نزود وعي الشركات ونزود المسؤولية المجتمعية عليها ونزود وعي المستهلك والعميل اللي هيستهلك المنتجات دي، بالجانب طبعا لان احنا نخلق قوانين مواتية لسرعة المجتمع الرقمي. يعني هي القوانين بتبقى بطيئة، يعني هنلاقي مثلا قوانين في آخر 4 سنين ما جابتش ستريت البلوجرز أو المؤثرين بشكل عام.
ألا وهنا نقطة يعني أود التركيز عليها، البعض يقول يعني حتى السلطات الرسمية هي غير قادرة على ضبط التسويق اليوم مع انتشار الانترنت، مع انتشار ما يعرفون بالمؤثرين بين قوسين. طبعا يعني حتى
التسويق اسرع من القوانين بالفعل.
صحيح، يعني حتى هنا في اوروبا، حتى هنا في فرنسا السلطات ايضا تكافح في ضبط ما يعرف بالتسويق، وخصوصا التسويق على منصات التواصل الاجتماعي. برايك كيف يمكن ضبطه، وهل ممكن فعلا؟
هو ممكن ضبطه، ولكن خلينا نبقى واضحين ان هو في صعوبه بتاع في صعوبه ان احنا نعرف التسويق السام قانونيا، في صعوبه بان احنا نواتي القوانين على اختلاف الثقافات والمجتمعات، وفي صعوبه بان احنا نطور اساليب التسويق اسرع من القوانين، اللي يعني ان تطوير اساليب التسويق اللي موجوده دلوقتي هي اسرع من القوانين، لان في ظهور الاعلانات الرقميه والمؤثرين تقنيات الذكاء الاصطناعي ده ما كانش موجود من قبل سنوات، قبل 4-5 سنين ما كانش موجود في القوانين، ودلوقتي محتاجين ننظم ومحتاجين يكون في تنظيم واضح لإعلانات المؤثرين مثلا اللي بدأ الاهتمام بيها بعد انتشار بعد 2020 وبعد انتشار كورونا. فلا احنا محتاجين، وهو ممكن يحصل، ولكن هو في صعوبات هتقابلنا في وضع قوانين عادلة للتسويق السام او انها تحمي المستهلك من التسويق السام.
اريد ان اعود الى تاتيانا معلوف. الاء براني، نتمنى ان تبقي معنا. تاتيانا معلوف، يعني هل هناك فئات اكثر عرضة للتأثر بالتسويق المضلل او بالتسويق السام؟ هل هناك فئات اكثر عرضة من غيرها مثلا؟
أكيد في فئات أكثر عرضة. أكثر شيء الفئات المراهقين أو الأشخاص اللي يمكن ما اكتملت هويتها بعد، أنا أكثر شيء عرضة لهذا الموضوع، خاصة وقتها بيشوفوا الإعلانات. يعني برجع تقريبا يمكن على ذات الموضوع اللي هو معايير الجمال الغير واقعية أو الأجسام الغير، لأنه هذا أكثر شيء يعني مطروح وأكثر شيء بيأثر. والمراهقين هنا أكثر شيء عرضة لهذا الشيء.
كيف يمكن لهذا النوع من التسويق أن يغير ربما عاداتنا الاجتماعية، أن يغير أنماط الاستهلاك في المجتمعات؟
ممكن يغير العادات الاجتماعية بفكرة انه المعايير الجمال مثلا كيف تتغير، كيف ما نتقبل كتير بعض، الشخص كمان ما يتقبل حاله بقى، ما يتقبل كيف بيكون، الا اذا بده يشتري شيء معين او اذا بده يشتري شيء شافه بهذا التسويق.
أعود إلى آلاء برانية في الدقائق الأخيرة. آلاء برانية، برأيك كيف يمكن للمجتمعات بناء وعي جماعي ربما يساعد على التصدي لهذه الظاهرة؟
الحقيقة ممكن نقول أن زيادة الوعي المالي والاستهلاكي للمجتمع هو سبيل التخلص من التسويق السام. نعرف على الأساليب التسويقية المستخدمة وتأثيرها. احنا اذا بنا عندنا عدم اتخاذ قرارات الشراء بناء على العاطفة او ان بناء على تأثير الاعلانات المضللة، ولكن يكون بناء على حاجة حقيقية عندي، ان كمان احنا نحاول نزود التفكير النقدي مصدر المنتج ومن المراجعات الحقيقية ليه، ما ناخدش الموضوع على طول. لا احنا بنستخدم ادوات كمان زي مواقع مقارنه الاسعار اللي موجوده دلوقتي وبشده يعني موجوده المراجعات المستقله من قبل حتى البلوجرز والمؤثرين. وفي كمان تطبيقات بتوقف الاعلانات المضلله سواء بنراجع اعدادات الخصوصيه على مواقع التواصل الاجتماعي تمنع تتبع الاهتمامات وده اللي بيخليها مثلا في اعلانات اعاده الاستهداف اللي هي بتتبع سلوك المستخدم على الانترنت الغرض مثلا لعرض منتج هو سبق ان هو بحث عنه قبل كده فاحنا ممكن نوقف الاعدادات دي. كمان ممكن بقى ان احنا نشجع اكتر التسويق الاخلاقي او التسويق العادي او فيما يسمى يعني ان احنا ندعم بقى الشركات اللي بتعتمد على الشفافيه والممارسات العادله واللي بتقدم منتجها بصدق اكبر وبتبني علاقه طويله الامد مع العميل. يعني ممكن نشجع التسويق الاخلاقي للحد من التسويق الثاني.
اريد ان اعود اخيرا الى تاتيانا معلوف. تاتيانا معلوف، هل هناك علامات تظهر على الفرد المصاب ربما باضطراب يجعله مدمن على الشراء؟ متى يعني يمكن أن نقول أن هذا الشخص هو يعني مصاب بهذا الاضطراب وعليه مراجعة طبيب أو مستشار نفسي؟
أوكي، هو وقت يحس حاله إنه هذا الموضوع عم بيأثر عليه على حياته اليومية ما عم بيقدر يعمل الشيء اللي هو بده يعملها مثل شغل مثل يمكن دراسة أو شيء معين، خلص كل تفكيره عم بيكون مفوكس على هذا الموضوع. وقت يصير الموضوع هو مسيطر عليه وعلى حياته ويصير كأنه محور الحياة، يكون عم يشتري بطريقة كتير مفرطة ما في أبدا سيطرة ويكون هذا الموضوع يعني موقفه من أنه يصف بحياته اليومية. وهذا الشيء يعني هون المفروض الإنسان يحس أنه بحاجة لمساعدة
بحياته اليومية وبجيبته أيضا يعني
صحيح كمان
يعني الميزانية هي جزء أهم من هذه الحياة، وإذا كان هناك خلل في الميزانية وبالتالي ربما يكون هناك خلل في الحياة. تاتيانا معلوف المختصة في علم النفس السلوكي والمعرفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: آلاء برانية الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد هشام أبو القنبز الخبير في التسويق. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من نقاشاتنا، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا
صديق وما عندي فستان، كل اصحابي معزومين على بيت الجيران، والحفلة بعد بكرة وكلهم مبسوطين. بطل عندي والبقرة القرقة والصفان، معزومة عرس الديك، معزومة عرس الديك، معزومة عرس الديك، وما عندي فستان. والديك نافش ريشاته فكر حاله طاووس، يمشي بين دجاجاته لينقي العروس، والحارة ما عم بتنام والقمر سهران، وأنا عم ببرم الساحة عقبر وعخطان. معزومة عرس الديك، معزومة عرس الديك، معزومة عرس الديك، وما عندي فستان. عرفوني فارة صغيرة فتحولي الطريق، ودلوني عدود الأز بالحي العتيق، هدودي شو ودودي والله شو قلبك كبير، حيك كتلي عقياسي فستان المنزل.